أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أفاض علينا نعمه وآلاءه وهدانا إلى دينه القويم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، خالق كل شيء وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين وأصحابه المنتجبين. عباد الله، اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: حماية الانسجام الاجتماعي. من أهم أغراض الدين صنع العلاقات الطيبة وتعزيزها بين أبناء المجتمع الإنساني، ليعيش الناس فيما بينهم أعلى درجة ممكنة من الانسجام والوئام. ولكن كيف يحقق الدين هذا الغرض؟ كيف يوصل المجتمع إلى هذا المستوى من الانسجام والألفة الداخلية؟ هناك عدة سبل وبرامج وضعها الدين لتحقيق هذا الغرض. أولها تزكية النفوس وتهذيبها بتنمية المشاعر الإيجابية تجاه الآخرين، كالعدل والإنصاف والمحبة والإحسان. كلما ترسخت هذه المشاعر الإيجابية في النفوس كان الناس أقرب إلى الوئام والانسجام، وكلما ضعفت هذه المشاعر زادت فرص الشقاق والخلاف والنزاع. ولذلك فإن الدين يسعى لترسيخ وتعزيز هذه المشاعر الإيجابية في النفوس، وفي نفس الوقت كبح المشاعر السلبية كالكراهية والحسد والحقد. هذه المشاعر السلبية يسعى الدين لكبحها في نفس الإنسان، لأنها هي التي تدفعه لمناوئة الآخرين ولمعاداة الآخرين. هذا هو المنهج الأول. المنهج الثاني: وضع التشريعات والتعاليم التي تحدد الحقوق والواجبات بين الناس في مختلف المجالات وعلى مختلف المستويات. أنت تجاه الآخر عليك واجبات ولك عليه حقوق، حينما تتضح الحقوق والواجبات ويعرف كل إنسان ما له وما عليه تجاه الآخرين، هذا يساعد الإنسان إذا التزم بهذه الحدود والحقوق أن يكون بمنأى عن الخلافات والنزاعات. وإذا حصل اختلاف بين الناس، المرجعية لهذه الحدود والحقوق المقررة شرعا بالتوافق أو بالتقاضي، هذا هو المنهج الثاني. المنهج الثالث الذي اعتمده الدين لتعزيز حالة الوئام والانسجام بين الناس، التأكيد على المسؤولية الاجتماعية في حماية الانسجام الاجتماعي، وهو موضوع حديثنا هذا اليوم. هناك مسؤولية تقع على المجتمع أن يحمي حالة الانسجام وأن لا يسمح بحصول اختراقات واتساع هذه الاختراقات التي تؤدي إلى النزاعات والخصومات بين الناس. الدين يعتمد نهج الواقعية في التعامل مع قضايا الحياة الإنسانية. تشريعات الدين تستهدف الطبيعة البشرية، والطبيعة البشرية الله تعالى يعرف مكامن الضعف ونقاط القوة فيها. الإنسان فيه مكامن ضعف، وبالتالي لا يتوقع منه أن يكون ملكا، أن يكون مثاليا. مهما كانت المناهج المعتمدة لتهذيب النفوس وتزكيتها، لكن لا تصل بالإنسان إلى حد العصمة، وبالتالي يصدر منه الخطأ، يصدر منه التعدي على الآخرين، فقد تحصل الخلافات والنزاعات حتى في المجتمعات التي تكون متدينة ودرجة الإيمان فيها عالية بين الناس، وهناك وعي والتزام أخلاقي، لكن كل ذلك لا يمنع وجود حالة من الأخطاء والانحرافات. مجتمع بشري، مجتمع البشري هذه طبيعته، تحصل فيه الأخطاء، تحصل فيه الانحرافات، ولكن إذا حصلت هذه الأخطاء في العلاقة بين الناس باعتبارهم غير معصومين، تعدى أحد على أحد، أساء أحد التعامل لأحد وحصلت مشكلة، هنا يكون هناك واجب على المجتمع ألا يسكت أمام حصول أي مشكلة اجتماعية. إذا حصلت مشكلة فهناك تكليف شرعي، هناك مسؤولية شرعية. لا يجوز في المجتمع الإيماني أن يكون هناك تجاهل أو سكوت أو تفرج على وجود مشكلة خلاف في داخل المجتمع. هذا تكليف شرعي، هذا مو موضوع كمالي، مو موضوع استحباب صار أو ما صار، لا، وجوب شرعي. المجتمع لا يصح له أن يأخذ موقف التفرج على أي مشكلة خلاف داخلي يحصل في داخل المجتمع. الدين يعنون هذه الوظيفة بعنوان إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين هذا عنوان ديني أخلاقي، فيه وظيفة شرعية واجب كفاية على الناس. إذا حصلت أي مشكلة بين شخصين داخل أسرة، بين فئتين من المجتمع، فهناك واجب كفاية على المجتمع أن يكون من يتصدى، أن يكون هناك من يتصدى لمحاصرة هذه المشكلة، لتطويق هذه المشكلة، للسعي لعلاج هذه المشكلة. هذا واجب، تماما كما يتعامل الناس مع الحرائق المادية. إذا حريق صار في مكان، في منزل، في محل، في مزرعة، ماذا يصنع الناس أمام هذا الحريق؟ هل يتفرجون عليه؟ المعروف أن الناس يهرعون إلى هذا الحريق، يبادرون، ولأنهم يعرفون أن إطفاء الحريق ليست مسؤولية من وقع الحريق في بيته فقط، وإنما هي مسؤولية الجميع. يدركون خطر وجود الحريق، وأنه إذا لم يطوق، إذا لم يحاصر، إذا لم تحصل عملية إطفاء للحريق، الحريق يمتد وينتقل إلى الأماكن الأخرى. ولذلك من المتعارف والطبيعي في أي مجتمع بشري إذا شافوا حالة حريق الناس يبادرون للإطفاء، كما في الحرائق المادية كذلك الحال في الحرائق الاجتماعية. إذا صار أي مشكلة في المجتمع، هذا حريق أيضا، يحرق النفوس، يحرق الانسجام، يحرق الوئام بين أبناء المجتمع، لا يصح السكوت عليه، وسوف لن يبقى في حدود الدائرة التي بدأ فيها، ما راح يبقى فيها الحدود، وإنما يتعدى وينتشر ويصيب الآخرين، وتبعاته تصيب المجتمع، آثاره تنعكس على مساحة أوسع من المجتمع. لذلك فإن الدين يفرض على الناس على نحو الوجوب الكفائي التصدي لأي مشكلة وأي خلاف يحصل في المجتمع. يقول الله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. طائفتان، جماعتان من المؤمنين، عجيب، من المؤمنين ويقتتلون. نعم، المؤمنون بشر، مؤمنون ليسوا ملائكة، ما في حالة مثالية، فقد تحصل بينهم حالة نزاع، حالة اقتتال. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ما هو الواجب؟ تفرجوا عليهم، انظروا إليهم، ننتظر إيش تصير، نارهم تاكل حطبهم؟ لا، فأصلحوا بينهما، أمر واجب، أصلحوا بينهما. الاقتتال إما أنه تعبير عن مطلق النزاع، أو أنه يتحدث عن أعلى درجة من درجات النزاع. الاقتتال هو أعلى درجة في النزاع، لكن لا يحصر التكليف فيها. أي مستوى من مستويات النزاع تكون في المجتمع، فهناك واجب إصلاح ذات البين. وفي آية أخرى الله سبحانه وتعالى، الآية التي بعد هذه الآية، يقول تعالى: إنما المؤمنون إخوة. هناك رابطة أخوة بين المؤمنين، فأصلحوا بين أخويكم. ليس هناك طرف من أطراف النزاع غريبا عنك، كلا الطرفين إخوة لك، فأنت معني بالاهتمام بالخلاف بين الطرفين ومحاولة الإصلاح. في بعض الأحيان واحد يقول: هذا ما أعرفه، مو من أسرتي، بعيد عني. لا، ما دامت هناك علقة الإيمان، رابطة الإيمان بينك وبينه، فأنت مكلف. إنما المؤمنون إخوة، نسيبك أو غير نسيبك، ما دام في نزاع، ما دام في خلاف، هناك واجب شرعي عليك إذا كنت قادرا أن تسعى لحل هذا النزاع والخلاف. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم، أيضا أمر، والأمر هنا يقتضي الوجوب، واتقوا الله، يعني اتقوا الله في عدم التخلف عن هذا الأمر، عدم التردد في القيام بهذا الأمر، واتقوا الله لعلكم ترحمون. إذا سعيتم في إصلاح ذات البين في المجتمع يصبح المجتمع أقرب إلى حالة الرحمة والتراحم فيما بينه. أما إذا لم يكن هناك سعي يعيش المجتمع حالة عذاب النزاعات والخلافات والانشقاقات الاجتماعية. وهكذا في سورة الأنفال، في أول آية من سورة الأنفال الله تعالى يقول: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. وآيات أخرى أيضا في هذا السياق، المبادرة إلى إصلاح ذات البين من أفضل ما يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى، يفوق فضله فضل التطوع بالصلاة والصيام والصدقة وسائر العبادات والنوافل. جاء في وصية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام لولديه الحسنين عند وفاته: أوصيكما وجميع ولدي وأهلي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ونظم أمركم وصلاح ذات بينكم، فإني سمعت جدكما رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام. وفي حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إصلاح ذات البين. إصلاح ذات البين يكون في ثلاث مجالات. المجال الأول بين الأفراد، شخصان صار بينهما خلاف، هنا يأتي إصلاح ذات البين. لا تتفرج على هذا الخلاف والنزاع، ما دمت تعرف عن وجوده تحرك، اسعى، حاول، إذا لم تستطع أنت معذور، لكن عليك السعي. تفيد بعض الأحاديث أن الإمام الصادق عليه السلام كان يأمر بصرف جزء من ماله، يعني حق الإمام، حقوق الشرعية، ينبغي أن تصرف في إصلاح ذات البين. عن ابن سنان عن مفضل قال: قال أبو عبد الله الإمام الصادق عليه السلام: إذا رأيت بين اثنين من شيعتنا منازعة فافتدها من مالي. من مالي، من مال الإمام، إذا كانت المشكلة بينهما مالية روح أعطي من مال الإمام وحل المشكلة. لا ينبغي للإنسان أن يتفرج على أي خلاف يحصل بين شخصين في مجتمعه، وإنما عليه أن يسعى وأن يبادر للإصلاح بينهما. هذا المستوى الأول، المجال الأول. المجال الثاني الإصلاح في الخلافات العائلية، وهي كثيرة خاصة في هذا الزمن، نجد أن هناك كثيرا من الخلافات تحصل ضمن العائلة. ونتكلم في مجالسنا وتطلع إحصائيات في الصحف عن زيادة المشاكل العائلية في المحاكم، زيادة الشكاوى، زيادة حالات الطلاق. طيب، أين واجب المجتمع؟ ما هو دور المجتمع؟ هل فقط نتناقل الأخبار ونبدي استياءنا مما يحصل؟ هذا لا يكفي، لابد من المبادرة لإصلاح ذات البين في الخلافات والمشاكل العائلية. بالطبع هذا يستلزم وجود مؤسسات، مراكز إرشاد أسري، جمعيات للتنمية الأسرية، لجان لإصلاح ذات البين في المجتمع. مع الأسف لا يزال في مجتمعنا المحلي هناك ضعف في مثل هذا النشاط التطوعي الاجتماعي، مع أن التقارير التي تصدر عن مراكز الإرشاد الأسري وجمعيات التنمية الأسرية تدل على أن هناك تأثيرا لهذه الجهود. بعض الجمعيات تنشر تقارير مثلا، وصلتنا كذا مشكلة، 400 مشكلة أسرية مثلا، تمكنا من معالجة 60-70-50% من هذه المشاكل، وهذا جيد. حتى لو 10%، حتى لو 5% من المشاكل نستطيع معالجتها عبر هذه المراكز واللجان والجمعيات، فيجب أن لا نتوانى، لأن كل أسرة تعتبر كيانا في المجتمع. انهدام الأسرة، تفكك الأسرة، يلقي بظلاله السيئة والسلبية على المجتمع. بالتالي الأسرة فيها زوج، زوجة، أولاد، أقرباء، أسرة لكل منهما. هذا الخلاف يؤثر على المجتمع، يؤثر على الأمن الاجتماعي. فينبغي أن يكون هناك سعي لوجود مؤسسات، لوجود لجان، لوجود جماعات، لوجود مبادرات فردية على هذا الصعيد، من أجل محاصرة هذه الخلافات الأسرية حتى لا تفتك بأمن مجتمعنا ومصالح مجتمعنا. هذا هو المستوى الثاني. المستوى الثالث هو الإصلاح بين الفئات والقيادات الاجتماعية. كل مجتمع فيه فئات، فيه توجهات، فيه قيادات مؤثرة في المجتمع، قيادات دينية، قيادات فكرية، قيادات اجتماعية. هؤلاء ممكن أن يحصل بين بعضهم خلاف، يحصل نزاع، بل غالبا ما تحصل النزاعات، لأن في وسط القيادات المؤثرة في المجتمع يحصل تنافس، تحصل إشكاليات معينة فيحصل نزاع. المجتمع لا يصح له أن يتفرج وأن يسكت ونتناقل الخبر، مشكلة بين شيخ فلان وشيخ فلان، طيب وين دوركم؟ مشكلة بين الجهة الفلانية والجهة الفلانية، طيب أين سعيكم لإصلاح ذات البين؟ لا يجوز السكوت، لا يصح التفرج على مثل هذه المواقف، خاصة وأن الصراع بين الفئات وبين القيادات الدينية والاجتماعية ضرره أكبر على المجتمع، لأن كل واحد عنده جماعة يأثر عليهم، كل جهة عندها أتباع، وبالتالي تتسع رقعة الخلاف والانشقاق والنزاع في المجتمع. وهنا لا يصح أبدا السكوت، لا بد من التصدي، لا بد من المبادرة. لا يصح أبدا السكوت على أي خلاف ينشأ بين فئتين، بين جهتين، بين شخصيتين مؤثرتين في المجتمع. طبعا قد لا تكون المعالجة سهلة، ولكن الثواب على قدر المشقة وعلى قدر الجهد الذي يبذل على هذا الصعيد. وتفيد كثير من التجارب التاريخية أن المحاولات والسعي له دور في تطويق الخلافات. أذكر هنا مثلا ونموذجا أشار إليه الدكتور الشيخ عبد الهادي الفضلي رحمه الله في كتابته عن سيرة أبيه. أبو الشيخ عبد الهادي الفضلي الميرزا محسن الفضلي رحمه الله، هذا كان فقيه أيضا، توفي سنة 1409، ولد 1309 وتوفي 1409، يعني عمر 100 سنة. الشيخ الفضلي ينقل في سيرة والده أنه كان هناك نزاع بين شخصيتين دينيتين مهمتين في الكويت والبصرة، أحدهما المرجع الديني الشيخ حبيب بن قرين، هذا مرجع كان في الأحساء، يعني في آخر عمره كان في الأحساء، وهو آخر مرجع في الأحساء، توفي سنة 1363 هجري، فقيه عالم، له رسالة عملية مطبوعة وشخصية محترمة. قبل مجيئه للأحساء كان يقيم في الكويت مرجعا دينيا، وأيضا كان يقيم في البصرة وهو ولد في البصرة. هذا المرجع كان له تأثير ونفوذ ومقلدون. في المقابل كان هناك عالم من العلماء الناشطين والبارزين اسمه السيد مهدي القزويني، هذا توفي سنة 1358 هجرية، كان موجود في الكويت أيضا وقت لشيخ حبيب بن قرين في الكويت. السيد القزويني وصلت معلومات أن الشيخ حبيب بن قرين من أهل الغلو مغالي، والسيد القزويني كان عنده موقف حاد من الشيخية، من مدرسة الشيخ أحمد زين الدين الأحسائي رحمه الله. وصلت معلومات أن الشيخ حبيب بن قرين هو من هذا الاتجاه وهو من المغالين، فشن حملة ضده وألف كتابا سماه بوار الغالين ضد توجهات الشيخ حبيب وهو في الكويت. الشيخ حبيب طلع من الكويت راح إلى البصرة منطقته، سيد مهدي أيضا جاء إلى البصرة، واستمرت الحملة، يقود الحملة ضد الشيخ حبيب. الشيخ حبيب كان ماخذ جانب الصمت والهدوء، لا يريد أن الفتنة تتسع، لكن حتى لو الواحد كان هو حكيم وهادي عنده أتباع ما يرضوا عليه، أتباع بعضهم كانوا شديدين، وبالتالي كانت هناك نزاعات وخلافات. وما دام عالمين دينيين، النزاع وين بيكون؟ في المساجد، في الحسينيات، في المجالس، بين المتدينين، وهذا يشوه سمعة الدين ويضعف الثقة بالدين وأهل الدين. الميرزا محسن الفضلي رحمه الله كان أيضا عالما موجودا في البصرة، لم يقف موقف المتفرج، وإنما سعى للصلح بين هذين القطبين. أخذ معه أحد العلماء وأحد الشخصيات الاجتماعية وراحوا إلى الشيخ حبيب بن قرين، شيخنا هالخلاف وهالنزاع لازم يصير إلى حل. فأبدى الشيخ حبيب بن قرين موافقته، أنا حاضر، ما هو المطلوب؟ أنا مستعد. طيب، ذهبوا من عنده إلى الطرف الآخر، سيد القزويني، سيدنا ليش هالخلاف، ليش كذا؟ قال لأنه عنده آراء تخالف الدين، عند بدع، هذا مغالي، هذا كذا. تحدثوا معه، إذا استطعنا أن نثبت لك أنه يتبرأ من هذا الكلام ولا يؤمن بهذه الأشياء التي تنسب إليه، قال كلام منه، قالوا نعم منه، بخطه، قالوا نعم بخطه نجيب لك، بختمه وتوقيعه، قالوا نعم بختمه وتوقيعه، قال إذن أقبل بعد ما عندي مبرر. رجعوا للشيخ حبيب، شيخنا السيد يقول أنت عندك بعض الآراء المخالفة تنسب إليك، أنت بين موقفك، هل أنت مع هذه الآراء، أنت مع الغلو أو أنت بريء منها؟ قال حلت البركة، فكتب وثيقة يبدي فيها عقائده، أنا أؤمن بالله وأؤمن بالنبي، يعني كأنه يعلن إسلامه، يعني يعلن الإيمان، ورأي كذا ورأي كذا، وأتبر من كذا وأتبر من كذا. طبعا هذا ما كان شي لائق، بس بعد من أجل حل المشكلة كتب كاملة، قال أبرأ إلى الله من هذا الكلام اللي ينسب إلي أني أقول كذا وأقول كذا، لا أنا أتبرأ من. وختم ووقع وقال تفضل هذه الوثيقة. راحوا إلى السيد القزويني، تعجب، لأن عادة يعني عالم ومرجع هالشكل يكتب، هذا يحتاج إلى كثير من جهاد النفس، ولا واحد سنة ما يقبل على نفسه أن يكون في موقع الاعتذار وكأنه تراجع وكأنه يتبرأ وكأنه. فأكبر السيد القزويني هذه الخطوة من الشيخ حبيب بن قرين، قال خلاص ما لي حجة. يوم الجمعة صعد المنبر وتحدث أمام الناس، يا جماعة أنا كان وصلني كلام ضد الشيخ فلان، بعدين تأكدت أن هذا خطأ، والرجل كتب وقرأ عليهم ما كتب الشيخ حبيب، وهذا يدل على صدقه، على إخلاصه، على تواضعه. وختم كلامه قال يا جماعة أنا الآن أعتقد لو كان هناك إمام ثالث عشر لكان هو الشيخ حبيب بن قرين. فالناس كلهم ارتاحوا، صارت مصالحة، بعدين الشيخ الفضلي دعا الطرفين في بيته، بعدين كل واحد سوى عزيمة للثاني وانحلت المشكلة، انتهى الموضوع. إذن بعض المشاكل اللي تصير في المجتمع بين القيادات بين الأطراف، إما سوء فهم أو سوء تفاهم أو نقولات مغرضة أو تصرفات خطأ تصدر من هذا الطرف أو ذاك الطرف، لازم في أحد عاقل يحتوي، لازم أحد يتحرك. إذا شفت ناس مجتمع ساكتين على الخلافات اللي تصير، فاعلم أن هذا المجتمع قد قعد عن وظيفة من أهم الوظائف الدينية، وهي وظيفة إصلاح ذات البين. هذا مجتمع حريق، يشوف حريق ينشب في أوساطه ويسكت عنه، والحريق يلتهم النفوس والمشاعر ومصالح الدين ومصالح المجتمع. لا بد وأن يكون هناك إحساس عند الناس بالمسؤولية تجاه هذا الأمر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من الصالحين المصلحين، وأن نسعى لإصلاح ذات البين على كل مستوى من المستويات، استجابة لأوامر الله تعالى وطلبا للأجر والثواب. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الكون والحياة وأفاض نعمه على العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده المنتجب ورسوله المصطفى صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم وصل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، اتقوا الله ولا تنسوا ذكره وشكره. جاء في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس فينمي خيرا أو يقول خيرا. وورد عن الإمام جعفر الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: المصلح ليس بكاذب. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام: الكلام ثلاثة: صدق وكذب وإصلاح بين الناس. قيل له: جعلت فداك، ما الإصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاما يبلغه فتخبث نفسه أو فتخبث نفسه، فتلقاه فتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذا خلاف ما سمعت منه. هذه الرواية الأخيرة عن الإمام الصادق عليه السلام تصنف الكلام إلى ثلاثة أصناف: صدق وكذب وإصلاح بين الناس. كيف يعني؟ إما صدق أو كذب. الإمام عليه السلام يقول: الصدق واضح، حينما تقول ما يطابق الحقيقة فهو صدق. الكذب أيضا واضح، حينما تقول ما يخالف الحقيقة، ما لا يطابق الواقع، هذا كذب. في إصلاح ذات البين، أنت قد تقول كلاما يخالف الحقيقة لكنه لا يعتبر، ليس صدقا لأنه يخالف الحقيقة، وليس كذبا لأنه معفو عنه، ما في إثم عليك. الدين في مجال إصلاح ذات البين يعطي فرصة ومرونة للمصلح أن يعطي انطباع إيجابي لكل من الطرفين عن الآخر، فيقول لهذا الطرف: فلان يمدحك، فلان يريد حسن العلاقة معك، فلان، حتى لو كان هذا خلاف الواقع، لكن ما دام في سياق ترطيب العلاقة بين الطرفين وإصلاح ذات البين، الاسم مرفوع في هذا المجال. مع أن الكذب في حد ذاته قبيح والصدق حسن، لكن في مجال العلاقات بين الناس قد يكون الصدق قبيحا. الصدق يصير قبيح، إنسان اتكلم على إنسان بسوء وسألك: فلان قال ضدي كذا، وانت سمعته، الصدق أن تقول له: إيه نعم قال، لكن لو قلت ذلك فهو قبيح. هذا يصير نميمة، تصير نمام، والنميمة حرام شرعا. لا يجوز لك أن تنقل كلاما سيئا من طرف إلى آخر. روايات كثيرة عندنا ونصوص ضد النميمة. جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله: ألا أخبركم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. يجي على أساس إخلاص للطرف الآخر: اليوم سمعت فلان قال ضدك كذا وأنا رديت عليه. هذا خطأ كبير، هذا إثم، هذا نميمة. لا تنقل كلاما سيئا من أحد إلى أحد، بالعكس، إذا كان في مشكلة حتى تستطيع أن تختلق الكلام الإيجابي الذي لم يقله، الموقف الإيجابي الذي لم يحصل، تستطيع أن تختلقه أمام الطرف الآخر في سياق إصلاح ذات البين. كل ذلك يؤكد على أهمية إصلاح ذات البين بين الناس. هذه مهمة لا يوفق لها إلا الإنسان الحري بفضل الله وبثواب الله سبحانه وتعالى. وعلى الإنسان أن ينذر نفسه للقيام بمثل هذه الأدوار في مجتمعه الإيماني. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم للخير والصلاح. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم اجعلنا من أهل الجنة التي حشوها البركة وعمارها الملائكة مع نبينا محمد صلى الله عليه وآله وأبينا إبراهيم عليه السلام برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.